الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 83 بعد 100 من سنن أبي داود، وهو الدرس الثاني من كتاب الأضاحي. قال رحمه الله: باب ما يستحب من الضحايا، أي ما هي الأوصاف التي تستحب في الضحايا من حيث السن. وهذا قد تقدم، ولكن الحديث كأنه يشير إلى ما يستحب عند ذبح الضحايا من الرحمة والإحسان وحد الشهرة وغير ذلك. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو صخر عن أبي قصيط عن عروة بن الزبير، هو يزيد بن عبد الله بن قصيط، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن الذي له قرنان معتدلان. وقال النووي: الذي له قرنان حسنان، يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، أي يطأ الأرض ويمشي في السواد، والمعنى أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود. قاله النووي: فضحى به، فأتي به فضحى به أي ذبحه، فقال: يا عائشة هلم المدية، أي الشفرة والسكين وما يذبح به. ثم قال: اشحذيها بحجر، أي حدديها. فذبحه وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. قال النووي: هذا الكلام فيه تقديم وتأخير، وتقديره فأضجعه ثم أخذ في ذبحه قائلا: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمته، مضحيا به، بمعنى أن الإنسان يجوز أن يشرك معه في أجر أضحيته من شاء من الناس، لكن الأضحية إن كانت كبشا لا تجزي إلا عن واحد، وأما إذا كانت بعيرا أو بقرة فإنها تجزى عن سبعة. قال: ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم وهو عند أحمد. وبالسند المتصل قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال أخبرنا وهيب وهو ابن خالد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبع بدنات بيده قياما، وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين، خرجه البخاري وأحمد بنحوه. وهذا وصف الكبش المكتمل، لأن بعضهم قد يشتري كبشا دخل في سن الجواز والإجزاء، لكن بعض الناس ربما يربيه حتى يكون أكمل من ذلك. والبدنة واحدة من الإبل سميت بذلك لكثرة لحمها، وربما أطلقت على البقرة. قال الخطابي: الأملح من الكباش هو الذي في خلال صوفه الأبيض طاقات سود، وفي المرقاة للقارئ: الأملح أفعل من الملحة، وهي بياض يخالطه السواد، وعليه أكثر أهل اللغة. وقيل بياضه أكثر من سواده، وقيل هو النقي البياض الذي يظهر أن فيه سواد. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صفحتها، وفي نسخة صفحتهما، متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. وفيه أن الأضحية والهدي يكبر عليها ويسمى، وأما بقية الذبائح فلا يلزم التكبير. وقوله وضع رجله على صفحتها يعني لإراحتها حتى لا تكثر الحركة ها هنا وها هنا، وربما يؤدي إلى تعذيبها، وكذلك يؤدي إلى أذيتها. قال الحافظ: في الحديث استحباب التكبير مع التسمية، واستحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن، واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر، فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، ويمسك رأسها بيده اليسار، انتهى. قال: وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب كما ترامد اللسان وقد عنعنا عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح أي يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوين في نسخة الوجه هو ضرب الخصيتين حتى تموت فيذهب منه شهوة الجماع لأن الحيوان إذا بقي بدون خصي أو وجاء ربما يعني لا يطيب لحمه عند بعض العرب وربما يكون كثير الاشتغال حتى يؤثر على لحمه. والفرق بين الوجي والخصاء أن الخصاء يقطع الخصية يقطع الجلد الذي حول الخصية ثم يقطع الخصية ويلقي بها يخرجها. وأما الوجياء فإنه يضرب العروق التي بين الخصية وبين الكبش يضربها حتى يموت وينقطع الدم فبعد ذلك تصغر لنفسها حتى تنتهي. ويفعلون هذا وهذا سواء في الثور أو في الكبش أو في المعز أو غير ذلك. قال فلما وجههما قال في هذا دليل على التوجه إلى القبلة إلا أنه ليس بواجب هو مستحب. فالتوجيه إلى القبلة مستحب من قوله فلما وجههما قال إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح. خرجه الترمذي مختصرا وهو عند ابن ماجه وأحمد الدارمي وفيه ما تقدم. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا حفص عن جعفر عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل. معنى فحيل أنه غير مخصي وغير موجوع. فالمعنى أنه ضحى بالخصي وضحى بالموجوع وضحى بالفحيل ينظر في سواد ويأكل من سواد في سواد ويمشي في سواد. خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه قال باب ما يجوز في الضحايا من السن. وبسند المتصل حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال أنبأنا زهير بن معاوية قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان. خرجه مسلم وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد. وقد تقدم بيان المسنة وأنها من الضأن ما بلغ على الصحيح 6 أشهر فما فوق ومن المعز ما بلغ سنة فما فوق ومن البقر ما بلغ 2 سنين فما فوق وهكذا من الإبل ما بلغ 5 سنوات فما فوق إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. يصعب عليكم أن تجدوا غير المسنة فتذبحوا جذعة من الضأن. الضأن ذوات الصوف من الغنم والمعز اسم جنس لا واحد له من لفظه هي ذوات الشعر من الغنم. الواحدة شاه وهي مؤنثة والغنم اسم جنس يطلق على الضأن والمعز. واختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن وهم الجمهور في سنه على آراء أحدهما أنه أكمل سنة ودخل في الثانية وهو الأصح عند الشافعية وهو الأشهر عند أهل اللغة. ثانيها نصف سنة وهو قول الحنفية والحنابلة. ثالثها 7 أشهر وحكاه صاحب الهداية عن الزعفراني. رابعها 6 أو 7 حكاه الترمذي عن وكيع وقيل 8 وقيل 10 وقيل إن كان متولدا بين شابين ف6 أشهر وإن كان بين هرمين ف8. وبالحديث تصريح بأنه لا يجوز الجزع ولا يجزى إلا إذا عصر على المضحي وجود المسنة. لكن قال النووي ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا. وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضل. وتقديره استحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذع الضأن. وليس فيه تصريح بمنع جذع الضأن وأنها لا تجزئ بحال. وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره، لأن الجمهور يجوزون الجدع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فيتعين تأويل الحديث على ما ذكرناه من الاستحباب انتهى. قال: قلت: التأويل الذي ذكره النووي هو المتعين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع نعمة الأضحية الجدع من الضأن، أخرجه الترمذي في سنده ضعف، ولحديث بلال أم بلال بنت هلال عن أبيها رفع يجوز الجدع من الضأن وضحية، أخرجه ابن ماجه، ولحديث مجاشع الذي عند المؤلف، ولحديث معاذ بن عبد الله بن حبيب عن عقبة بن عامر: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجدع من الضأن، خرجه النسائي. وقال الحافظ: سنده قوي. قال الحافظ: نعم سنده قوي وغير ذلك من الأحاديث المقتضية للتأويل المذكور، والحاصل أن الجدع من الضأن يجوز والجزع من المعز لا يجوز. قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال الحافظ: ولكن حكى غيره عن ابن عمر والزهري أن الجدع لا يجزى مطلقا سواء كان من الضأن أم من غيره، ومن حكى عن ابن عمر بن المنذر في الإشراف، وبه قال ابن حزم وعزاه الجماعة من السلف، وأطلب في الرد على من أجازه انتهى، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. قال: وفي السند المتصل حدثنا محمد بن صدران قال: أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال أنبأنا، وفي نسخة حدثنا محمد بن إسحاق قال: أخبرنا عمارة ابن عبد الله بن طعمه عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا، فأعطاني عتودا جذعا. عتودا هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي وأتى عليه حول. جذعا صفة عتود، وتقدم عن الجذع. قال المنذري في إسناد محمد بن إسحاق، لكن قد صرح بالتحديث كما ترى. قال: فرجعت به إليه فقلت له إنه جذع، فقال: ضحي به، فضحيت به. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي، ورواه عن عقبة بن عامر وأحمد. وفي السند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا، وفي نسخة أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم، يعني قلت العزة بمعنى القلة هنا وتأتي بمعنى القوة، فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، وأخرجه النسائي بن ماجه. قال أبو داود: وهو مجاشع بن مسعود. قال القارئ: أي الجذع يجزي مما يتقرب به من الثني، أي من المعز، والمعنى يجوز تضحية الجذع من الضان كتضحية الثني من المعز، انتهى. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو الأحوص قال: أخبرنا منصور عن الشعبي عن البراء قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، لأنه ذبح قبل الوقت. فقام أبو بردة بالنيار، وهو من الأنصار خال البراء، فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت، أي ذبحت، قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، يعني فعل ذلك من أجل التوسعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم، لأنه ذبحها في غير الوقت. فقال: إن عندي عناقا جذعة، وهي خير من شاتي من شاتي لحم، فهل تجزي؟ وفي نسخة: تجزي عني. قال: نعم، ولن تجزي. لا، وفي نسخة: لن تجزي عن أحد بعدك، خرجه البخاري والترمذي والنسائي، وهو عند مسلم أيضا. قال الخطابي: وقال أكثر أهل العلم إن الجذع من الضأن يجزي، غير أن بعضهم اشترط أن يكون عظيما، وحكي عن الزهري أنه قال: لا يجزي من الضأن إلا الثني فصاعدا كالإبل والبقر. وفيه من الفقه أن من ذبح قبل الصلاة لم يجز عن الأضحية، واختلفوا في وقت الذبح، فقال كثير من أهل العلم: لا يذبح حتى يصلي الإمام، ومنهم من شرط انصرافه بعد الصلاة، ومنهم من قال: ينحر الإمام. وقال الشافعي: وقت الأضحى قدر ما يدخل الإمام في الصلاة. الصحيح في هذه المسألة: متى صلى أهل البلدة، ولو صلاه، فمثلا قد يكون في بلاد المهرة صلاتهم قبل صلاة الإمام، ومع ذلك متى صلوا جاز الذبح. وفي السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء بن عازب قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، فقال يا رسول الله إن عندي داجنا، الداجن هي التي تربى في البيوت، جذعة من المعز، فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك، متفق عليه. فأخرجها أحمد الدارمي. قال باب ما يكره من الضحايا: بعض الصفات قد تؤدي إلى المنع من الأضحية، وبعض الصفات قد تؤدي من كمال الأضحية. قال أبو السند المتصل حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت وفي نسخة سألنا البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي، فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابي أكثر من أصابعه وأناملي أكثر من أنامله، فقال أربع: لا، وأصابعي أكثر من أصابعه وأناملي أكثر من أنامله، فقال أربع: لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، بينما لو كان عورها غير بين تجوز، والمريضة بين مرضها، بينما لو كان مرضها غير بين تجوز، والعرجاء بين ضلعها، بحيث لو كانت عرجاء عرجة يسيرة تجزئ، والكسير التي لا تنقي، يعني التي أصبح لحمها غير مجزئ، وكذلك كسرها غير لا تتعافى منه لذهاب المخ من الرجل. قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص، فقال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد، يعني إذا كرهت شيء رأيت أنه لا يجزئك لا تذبحه أنت، وإذا ذبح غيرك ممن يجوز له الذبح لا حرج ما دامت في سن ما يجوز الأضحية به. خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ، والدارمي قال أبو داود ليس لها مخ. وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا حا وحدثنا علي بن بحر بن بري قال أخبرنا عيسى المعنى عن ثور قال حدثني أبو حميد الرعيني قال أخبرني يزيد ذو مصر قال أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها، فما تقول؟ فقال أفلا جئتني بها؟ قلت سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة ذاهبة جميع الآذان، المصفرة ذاهبة جميع الآذان، والمستأصلة هي التي أخذ قرنها من أصله، والبخقاء قال والمشيعة والكسراء، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشيعة في الأضاحي بالفتحة التي تحتاج إلى من يشيعها أي يتبعها الغنم لضعفها، وبالكسر وهي التي تشيع الغنم أي تتبعها لعجفها انتهى، والبخقاء التي تبخق عينها أي يذهب بصرها، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء الكسيرة الكبيرة ضعيف. أبو حميد مجهول وأخرجه أحمد، لكن يجزئ الحديث الأول وإن كان فيه كلام، لكنه في الجملة مع حديث علي بن أبي طالب يعني يؤخذ به. قال الخطابي في الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنها، لا تراه يقول بين عورها وبين مرضها وبين ضلعها، فالقليل منه غير بين فكان معفوا عنه انتهى. وقال النووي أجمع على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها وأقبح منها كالعمى وقطع الرجل شبهه انتهى. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان وكان رجل صدق عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف أي ننظر العين والأذن، وفي نسخة الأذنين ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء، بعوراء ذهب حس أحد إحدى عينيه فهو أعور، ولا مقابلة التي قطع من قبل أذنها شيء ثم ترك معلقا في مقدمته، ولا مدابرة هي التي قطع من دبرها وترك معلقا مؤخرها، ولا خرقاء التي في أذنها خرق مستدير، ولا شرقاء مشقوقة الأذن طولا. قال زهير فقلت لأبي إسحاق أذكر عظباء؟ قال لا. قلت فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن. فقلت وفي نسخة قلت فما المدابرة؟ قال يقطع من مؤخر الأذن. قال قلت فما الشرقاء؟ قال تشق الأذن. قلت فما الخرقاء؟ قال تخرق أذنها للسمع للسمة. وفي نسخة السمة ضعيف، حديث ضعيف. وأخرجه الترمذي وابن ماجه ومختصرة، وأخرجه النسائي وأحمد والدارمي. قال أبو السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن أبي عبد الله الدستوائي ويقال له هشام بن سنبر عن قتادة عن جري بن كليب عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعظباء الأذن والقرن. جري لا يحتج به. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال أبو داود جري سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة. قال أبو داود جري بن كليب عن بشير بن الخصاصية لم يروي عنه أحد إلا قتادة، معنى أنه مجهول عين. قال أبو داود وجري سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة، يعني جري بن كليب. وجري بن كليب روى عنه أبو إسحاق الشيباني كوفي. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا هشام عن قتادة قال قلت يعني لسعيد بن المسيب ما الأعظب؟ قال النصف فما فوقه، أي ما قطع النصف من أذنه أو قرنه أو أكثر. قال باب في البقر والجزور عن كم تجزأ؟ الجزور الإبل. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها، أخرجه مسلم والنسائي وأحمد والدارمي. وفي نسخة نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة. وفي نسخة نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها والجزور عن سبعة نشترك فيها. ولو ذبح الجزور عن واحد أجزأت وهو أفضل، لكن إذا اشترك فيها سبعة أو اشترك فيها أربعة أو ثلاثة أو اشترك فيها اثنان كله يجزي إلا إذا اشترك فيها أكثر. وذهب بعضهم إلى الإجزاء في العشرة لما جاء في بعض الروايات في الإبل، وبعضهم جعل ذلك إذا كان الناس في قلة، أما مع الوجود فلا تجزي. قال في النيل وقد اختلف في البدن أي الإبل، فقالت الشافعية والحنفية والجمهور إنها تجزى عن سبعة، وقال إسحاق بن راهويه بن خزيمة إنها تجزى عن عشرة، وهذا أي إجزاء الإبل عن عشرة هو الحق في الأضحية، لحديث ابن عباس كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة، رواه أصحاب السنن. وعدم إجزاء الإبل عن عشرة هو الحق في الهدي، وأما البقرة فتجزى عن سبعة فقط اتفاقا في الهدي والأضحية انتهى. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، أخرجه مسلم وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك الموطأ. قال رحمه الله باب في الشاه يضحى بها عن جماعة. الصحيح أن الشاه لا تجزئ إلا عن واحد على الأضحية، لكن من باب إشراك في الأجر هذا شيء آخر، لابد أن نفرق يا أخوة بين الأمرين. هناك شرك في الأضحية لا يجوز التشريك إلا في الإبل والبقر، لكن هناك تشريك في الأجر، هذا يجوز أن تذبح أضحية وتقول اللهم عن أمة محمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول اللهم عن أهل بيتي لا حرج، لكن كونها تجزي لا تجزي إلا عن واحد أضحية، ما تجزي عنهم جميعا تكون أضحية في حقهم، إنما يشركون في الأجر. قال وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال شهدته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى في المصلى، فلما قضى خطبته ونزل من منبره وأتى بكبشين فذبحه رسول الله صلى الله عليه بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، خرجه الترمذي وأحمد. وهذا هذا الحديث استدلوا على أن الأضحية يعني مستحبة وليست بواجبة. قال الشارح قال فتح الودود استدل به من يقول الشعر الواحدة إذا ضحي بها واحد من أهل البيت تؤدي الشعار والسنة بجميعهم، وعلى هذا تكون التضحية سنة كفاية لأهل البيت، وهي محمل الحديث، ومن لا يقول به يحمل الحديث على الاشتراك في الثواب. هذا هو الصحيح. قال ابن القيم رحمه الله كان من هديه أن الشعر تجزى عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم، كما قال عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري، وقال الترمذي حديث حسن صحيح انتهى مختصرا. قال رحمه الله باب الإمام يذبح بالمصلى، يعني لا حرج من ذلك، وإن ذبح في بيتها أجزاءه ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا أبو أسامة قال حدثهم عن أسامة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح ضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله، أخرجه البخاري وهو عند النسائي وابن ماجة وأحمد. إذا ذبح في المصلى فهو لإظهار الشعيرة، فلا بأس أن يفعل ذلك. وبعضهم يقول إنما ذبح في المصلى لأنه الإمام. قال ابن بطال هو سنة الإمام خاصة عند مالك. قال مالك فيما رواه عنه ابن وهب إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله. قال زاد المهلب وليذبح بعده على يقين وليتعلموا منه صفة الذبح. قال باب حبس لحوم الأضاحي أي بعد ثلاث، لأنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فالشاهد أنه قد رخص بعد ذلك في حبسها، لأنه إنما نهى عن ادخارها في العام الأول لأن الناس كانوا في مجاعة ونزل الدفة بالمدينة تطلب العطايا من المسلمين، فلو حبسوا لمنع المحتاجون، وبعد ذلك فتح الله على المسلمين فحبسوا. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية، دف نزل وجاء حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث الثلث وتصدقوا بما بقي، ادخروا الثلث، الثلاث في نسخة فقط. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها، يجملون الودك يعني يحمسونه على النار بغير ماء حتى ينضج فيكون الودك حاميا للحم من العفونة، فيبقى الأشهر، وقد أدركنا هذا في بلداننا في أيام الأضاحي، يأخذون هذا الودك وما يكون من الشحوم ثم يدخرونه لأيام القيض وأيام الحاجة، لأن الناس كانت تنزل بهم حاجة، فكانوا يأكلون في أيام يعني العيد ما ظهر من اللحم ويدخرون أكثره ويفصلون كل نوع، فمثلا الإلية يجعلونها على حدة لأن زيتها غير الزيت الآخر، بعض الزيت لا يتجمد وبعض الزيت يتجمد سريعا كزيت البطون، والبطون وما إليها يجعلونها على حدة، والأضلاع وما فيها من الشحم واللحم يجعلونه على حدة، ثم بعد ذلك إذا جاءت الحاجة يبدأون بهذا حتى ينتهي، ثم بالثاني حتى ينتهي، ثم الثالث حتى ينتهي، ربما ينتفعون به في شهر شهرين، يعني الله عز وجل فيه بركة. قالت فلما كان بعد ذلك قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك وكما قال؟ قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك اللحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدفة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا، ومن هذا أخذ أنه تقسم إلى ثلاث، ثلث للصدقة وثلث يأكلونها وثلث يدخرونها، خرجه مسلم والنسائي وأحمد ومالك الموطأ وهو عند الدارمي. ومع ذلك لو أكلها جميعا ليس عليه بأس، ولو ادخرها جميعا ليس عليه بأس، فالصدقة منها إنما هي مستحبة. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم فقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا واتجروا اتجروا بمعنى تصدقوا ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل أخرجه النسائي وعند ابن ماجه مختصرة وأخرجه أحمد الدارمي باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة. قال أبو السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا قال غير مسلم قال فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته أخرجه مسلم وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد الدارمي. وهذا الحديث فرد به مسلم وكذلك البخاري فرد عن شداد بن أوس بحديث سيد الاستغفار والحديث حجة في بابه في وجوب الإحسان في كل شيء لا سيما أيضا في الذبح فيستدل بعمومه ويستدل بخصوصه. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى فتيانا أو غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم أخرجه البخاري ومسلم وعند النسائي بن ماجه وأحمد. أن تصبر يعني تحبس لترمى حتى تموت لما فيه من ترويعها وأذاها. قال باب المسافر يضحي. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاه قال فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة أخرجه مسلم وأحمد الدارمي. وهذا هو القديد, هذا هو القديد الذي يذكرونه. بهذا نكون في هذا اليوم وقيل الثاني عشر من شعبان قد انتهينا من كتاب الأضاحي من سنن أبي داود والحمد لله رب العالمين.